أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زال الكلام في بيان الأدلة على حرمة تشريح بدن الميت المسلم، وقد سبق أن تعرضنا في الدرس السابق إلى دليلين من الأدلة وناقشناهما، وهو دليل السيرة العقلائية في المنع عن التصرف بالبدن ودليل الهتك، وكلاهما محل تأمل. ووصل بنا البحث إلى الدليل الثالث، وهو التشبث بكبرى أن الميت حرمته كحرمة الحي، وكنا نبحث عن ما هو الدليل على هذه الكبرى، وقلنا هذه الكبرى تستفاد من عدة روايات تقدم الكلام في صحيحة عبد الله بن سنان في رجل قطع رأس الميت قال عليه الدية لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي، فهذه الرواية تبين المشاكلة بين حرمة الشخص في حالتين، وهما حالتي الممات وحالة الحياة. وقريب منها صحيحة عبد الله بن مسكان، فهنا روايتان تقدمتا، ووصل بنا الكلام إلى الرواية الثالثة، وهي ما رواه صاحب الوسائل في صفحة 325 من الجزء 29، الباب 24 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الثاني، وهي رواية حسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل قطع رأس ميت فقال إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية. فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية. فسألت عن ذلك أبا الحسن عليه السلام فقال صدق أبو عبد الله عليه السلام، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله. ومحل الشاهد هذه الرواية المقطع إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا. وهذه الرواية وإن وردت بعدة طرق، وردت بطرق أربعة، وردت بطرق الكليني وطريق الشيخ الصدوق وطريق الشيخ الطوسي، وهذه الطرق الثلاث نقلها صاحب الوسائل صفحة 325 من الجزء 29، وكل هذه الطرق محل إشكال سندي. نعم، رويت في كتاب المحاسن بطريق البرقي بطريق صحيح أشار له صاحب الوسائل في الأخير. فيأتي البحث الذي شرحنا وبيناه في بعض الدروس، هل يمكن العمل بما يرويه صاحب الوسائل من كتاب المحاسن أو لا، وأن طريقه إليه هل هو طريق إلى الكتاب أو طريق إلى النسخاء، خصوصا أن كتاب المحاسن قيل فيه أنه قد زيد فيه ونقص، وقد وقع بحث في أن هذه الزيادة والنقيصة هل بلحاظ آحاد الرواية، في كل روايات ينقصون بعض العبائر ويزيدون، أو زيد فيه ونقص بلحاظ الأبواب وعناوين بعض الأبواب حذفت في بعض النسخ. فهناك بحث، وقد تعرض إلى ذلك السيد في القبسات السيد محمد رضا حفظه الله ورعاه بعض الأعلام، تعرض له في كتاب القبسات عندما تكلم عن كتاب المحاسن، فليلاحظ ثمتا، وأشرنا له في دروس المكاسب. خب، فإذا الرواية بناء على طريق المحاسن لا مشكلة فيها. نعم، هناك كلام في الراوي المباشر للرواية وهو حسين بن خالد، فإن حسين بن خالد مردد بين عنوانين، عنوان الحسين بن خالد الخفاف، وبين بل الحسين بن خالد الصيرفي. وحسين بن خالد الخفاف الذي نعم معروف كما هو رأي كثير من المحققين بالحسين بن أبي العلاء، واضح، الحسين بن خالد الخفاف معروف بالحسين بن أبي العلاء. خب، فهنا وقع كلام، هل يمكن تمييز الحسين بن خالد إذا ورد، هل هو حسين بن خالد الخفاف أو حسين بن خالد الصيرفي؟ وقد تعرض سيدنا الخوئي قدس سره إلى ذلك في ترجمة الحسين بن خالد في الجزء السادس من معجم الرجال صفحة 251، وأفاد هناك بأن حسين بن خالد ينصرف إلى حسين بن خالد الخفاف الذي هو حسين بن أبي العلاء، فهو المعروف من الرواة وهو الذي له كتاب، وأما الصيرفي فروايته في الأحكام وغير الأحكام قليلة جدا، وهذا يقتضي أنه إذا أطلق الحسين بن خالد ولم يذكر بلان بلي فإنه يوكل إلى المتعارف، والمتعارف هو من حسين بن خالد الخفاف الذي هو أبي العلاء. نعم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، بعد إثبات أن هذا هو حسين بن خالد الخفاف، هل يمكن إثبات وثاقته أو لا يمكن إثبات وثاقته؟ استدل على وثاقته بعدة وجوه. الوجه الأول عبارة النجاشي صفحة 52، يا إن شاء الله، عبارة النجاشي صفحة 52 من رجال النجاشي، قال هكذا عبارة النجاشي، التفتوا إليها، قال الحسين بن أبي العلاء الخفاف، إلى أن قال: وقال أحمد بن الحسين رحمه الله: هو مولى بني عامر وأخواه علي وعبد الحميد. روى الجميع، يعني من روى الجميع؟ الحسين بن أبي العلاء وأخواه علي وعبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام، وكان الحسين أوجههم. له كتب. وكان الحسين شنو سيدنا؟ أوجههم. فعبارة النجاشي تثبت أن هؤلاء الثلاثة يشتركون في الوجاهة، وأن أوجههم الحسين. والتعبير المذكور يدل على علو مقام من؟ سيدنا الحسين بن أبي العلاء. وقد دغدغ بعض الأعلام في هذه العبائر بأن التعبير بأنه وجهون أو وجيهون أو أوجههم لا يدل على الوثاقة، يدل على أن له مكانة اجتماعية. غاية ما يقتضيه أنه أوجههم يكفي في الوجه، يقول هذا إنسان وجيه، وجيه قومه. واضح؟ شيخ عشيرة وجيه. المهم، والوجاهة لا تستلزم الوثاقة. شنو تقول شيخ حسين؟ الوجاهة ما تستلزم الوثاقة، واحد وجيه، ومعنى أنه متحرز عن الكذب. هذا وجيه في عائلة فلان، هذا أوجه إخوانه، معروف شار له، لكنه هل معنى أنه متحرز عن الكذب؟ فهذا التعبير لا يساوق التحرز عن الكذب. وقد يقال يا شيخ مرتضى، لازم تشتغل في الرجال شيخنا شيخ مرتضى، الآن في الصيف، نحن انتهى الصيف، لا بد أن تبحث في الرجال وتشتغل الفسح. عمرك وقت من العمر يحتاج إلى التفرغ في الأبحاث الرجالية والتدقيقات فيها في الكبريات، ثم في الصغريات التطبيقية. ولكن قد يقال بأن التعبير بالوجه أو الأوجههم في سياق ترجمة الرواة، الذي يطلب في الترجمة بيان حيثية الرواية وحيثية المكان الاجتماعية والوجاهة النسبية أو ما شاكل ذلك، فسياق ذكر هؤلاء لشخص في مقام الترجمة، نعم، وأن الشخص خصوصا إذا كان معروفا بأنه من أهل العلم وله كتب فيقال هذا أوجههم، ماذا يفهم العرف؟ يفهم أنه له مكانة عالية في هذا المجال، له مكانة مرموقة ذو علم واضح في هذا المجال، يعني وجاهة في البعد الروائي في البعد العلمي واضح، مو وجاهة في أمور اجتماعية وشيخ شيخ عشيرة، فهذا ما يناسب ذكره في ترجمته في موارد الرواة. فهذا يقتضي عرفان أن المراد من الوجاهة الوجاهة المناسبة لحيثية الرواية لحيثية العلم، وهذه تساوق عرفان التحرز عن الكذب. فإذا قيل هذا وجهون أو وجيهون أو أوجههم، لا قد يقال لا يبعد أنه يستفاد منها الوثاقة. هذا ما يتعلق بالوجه الأول. الوجه الثاني، لا علاقة في مقام الرواية، يتكلم عن الرواة واشتخل الوجه في أنه راوي. المناسب للتعرض في مقام الترجمة عرفان، المناسب عرفان أنه يتعرض إليه من حيثية علمه روايته، ولهذا قال وله كتب وله كذا.
التعرض للوجاهات الاجتماعية للرواة أمر مقبول،
بعيد وجاه ما لها علاقة، وجاهة اجتماعية تصب في مقام الرواية والعلمية والبعد العلمي، نعم. أما وجاهة اجتماعية مجردة بس هو مو متحرز عن الكذب، ما له علاقة بالعلم. وجاهة اجتماعية تسببها حيثية الرواية وحيثية العلم وأن له كتب. أما وجاهة اجتماعية من باب أنه تاجر أو أنه شيخ عشيرة، هل يناسب؟ بعيده بعيده.
هو الذي يذكر الأنساب ويذكر العوائل،
يذكر العوائل كي يحدد الشخص الراوي. أما التعبير بالوجاهة، تعبير بالوجاهة يعني بتاجر أو أنه شيخ صياد أو أنه بعيدون بعيدون، ما له علاقة إلا إذا وجدت قرينة واضحة. ظاهر التعبيرات في مقام الترجمة للشخص، ترجمة حيث أنه راوي
يوفق الجميع، يعني هؤلاء وجهاء وهو أوجههم.
نعم، ماكو مشكلة. هذا أخوه علي وعبد الحميد، أبي عبد الحميد روى الجميع، وكان الحسين أوجههم، له كتب. ظاهره أنه إثبات، نعم، أن هذا وجه. وليش ما في معنى أوثقهم؟ أوجههم من ناحية علمية يعني، وها يعني ها أخوان، أخوة ثلاثة، كاشف الغطاء عند إخوان ثلاثة، فيقول هذا أوجههم، أوجههم من البعد العلمي، وهذا البعد العلمي يستوطن الوثاقة والفرغية، مقام يعني إشارة إلى المقام العلمي. هذا الأخ أكثر واضح، أكثر وضوحا في المقام العلمي. يشتركون أنهم كلهم لهم مقام علمي، هم رواة، لأنه كل واحد راوي رواة، لكن هذا وهو الحسين أوجه إخوانه.
لعل يؤيد ذلك أن بعد
له كتبه
روى الجميع عن أبي عبد الله،
روى في مقام الرواية، روى الجميع عن أبي، وكان الحسين له كتب، جاي يتكلم عن البعد العلمي، وهي ظهر السياق. لاحظوا أيضا ما بحث عنوان وجهه، وجهه وناسه، ها كان أوجه إخوته. متعرض السيد محمد الرضا إلى هذا التعبير، يلاحظ في ترجمة الحسين بن أبي العلاء، يطلع كلامه لا بأس. 224
ما وجه كلام المعتمد حيث قال استفادة وثارة الرجل من زيد عبارته مبني على إثبات وثارة؟
هو إشكال يقول التعبير بالأوجههم ما يدل على الوثاقة، وكان الحسين أوجههم، يقول التعبير بالوجه أوجههم، يشتركون في الوجه، في هذا أفعل تفضيل، الأساس اللي هو المشترك، المادة المشتركة الوجه، التعبير بالوجه أصلا ما يدل على الوثاقة، لا وثاقة لا أخوين، فضلا عن هذا يكون أوجههم. فهذا التعبير، هذا إشكال الذي أشرنا إليه، لا يدل على ذلك.
أما يقول مبني على إثبات وثاقة أخوين،
نعم، لأنه كلا، لأنه هذا مبني على أنه عنوان الوجه، لا هذا أوجههم أفعل تفضيل هيئة، الهيئة إنما يستفاد معناها من المادة، المادة وهو الوجه، لابد أن ثبت أن إذا قيل وجه، الوجه يدل على الوثاقة، فإذا وجه يدل على الوثاقة تدل على وثاقة جميع إخوته، ويكون أوثقهم من؟
أوثقهم حسين.
نعم،
إذا كان ذلك أن التأمير بأوجههم المراد منه الوثاقة في الرواية.
الوثاقة في الرواية إما بمدلول مطابقي أو بمدلول التزامي، من باب أنه أوجههم من حيث البعد العلمي، وهذا المدلول الالتزامي يدل على التحرز عن الكذب. لاحظوا، ذكر السيد محمد رضا حفظه الله في القبسات صفحة 224 من الجزء الأول، قال: ذكر النجاشي هكذا وأخويه علي وعبد الحميد، وقال: روى الجميع عن أبي عبد الله وكان الحسين أوجههم، فإنه ربما استفيد من هذا مدحه بما يقتضي قبول روايته، كما ذكره السيد الأستاذ ما سيد الخوي، يعني سيد الخوي استظهر مثل ما ذكرنا، إن ظاهره أن الحسين كان أوجه إخوته من جهة الرواية، روى الجميع وكان أوجههم وله كتب، مثل ما ذكرنا سياق التعبير ظاهر أنه شنو؟ أنه الوجه من أي حيث؟ من حيث الرواية. لكن السيد هنا يناقش: ولكن هذه الاستفادة محل نظر أو مانع، فإن التعبير المذكور قد تكرر في كلمات النجاشي، ومنها في قوله في ترجمة مسمع بن عبد الملك شيخ بكر بن وائل بالبصرة، ووجهها وسيد المسامع وكان أوجه من أخيه عامر ابن عبد الملك وأبيه، وقال في ترجمة بسطام كان وجها في أصحابنا وأبوه وعمومته. ومن القريب أن يكون المقصود به هو الوجاهة، الإشكال اللي ذكرته، الوجاهة الاجتماعية لا من حيث رواية الحديث. وأما كونه سيد الخوي يقول: لا، أنا أتكلم عن هذا التعبير بما يتناسل روى في مقام وله كتب. هذا السياق، هذه الأمثلة التي ذكرتها أمثلة لا تضرنا بالمطلب، لأن هذه الأمثلة واضح قرائن فيها أن يتكلم عن أي وجهة، الوجهة الاجتماع. شيخ بكر بن وائل يتكلم عن العائلة، شيخ عشيرة، هذه هنا عبارات قرائن واضحة فيها أن المراد من الوجهة الوجهة الاجتماعية، بخلافه في المقام رواه، ما نقت لنا مورد فيه رواه. ولهذا قال: وأما حاول يقول: وأما كونه مسبوقا هنا بقوله رواه فلا يشكل قرينة واضحة. وهذا هو الإشكال، العبائر التي نقلتموها ما فيها هذه القرينة، رواه الجميع عن أبي عبد الله وكان أوجههم له كتب، فلا يبعد، أنا اللي أفهمه، لا يبعد استظهار ما فهمه السيد الخوئي قدس سره. وبعض أساتذتنا أيضا يستظهر هذا المعنى، الوجاهة في مقام نقل الرواية. على كل حال، هذا هو الطريق الأول، إذا حق قبل جيل، ما قبل خب لا بأس. في وين ذكر هذا العبارة؟
بل في هذا التعبير دلالة على وثاقته.
نعم.
بناء على أن عبد الحميد بن أبي العلاء الذي وثقه النجاشي هو أخو الحسين هذا، ولكنه يأتي في محل أنه رجل آخر. وش يريد يقول؟
أشوف عبارة، عفوا، في المعجم؟
المعجم.
في ترجمة من قال ذكرها؟
الحسين بن أبي العلاء، فإن ظاهره
بناء على أن عبد الحميد ابن أبي العلاء، هذا عبد الحميد الناخن، عبد الحميد ابن أبي العلاء الذي وثقه النجاشي هو أخو الحسين هذا، أي حسين هذا؟ حسين بن أبي العلاء. ولكنه يأتي في محله أنه رجل آخر. نعم. أي هو المفروض هنا عبارته تقول هذا الكلام في ترجمة الحسين المفروض تكلمها. فعند كلام في عبد الحميد المفروض نراجع كلامه في عبد الحميد. لاحظوا غرضنا الآن، راجعوا كلامه هنا، غرضنا أن هذا التعبير الآن يدل على ماذا؟ راجعوا كلامه هنا في نشوفه. غرضوا أن التعبير هنا الآن عشان ما نطول البحث أنه أوجههم في هذه السياق، هل يستفاد منه الوثاقة أو لا؟ هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني نعم معروف، وهو وجود كامل الزيارات، وقد تراجع عنه سيدنا الخوئي قدس سره، لأن السيد الخوئي عدل عن هذا المبنى وخصصه بالرواة المشايخ المباشرين لجعفر بن خولوي. الطريق الثالث أنه رواية صفوان، قد روى عنه صفوان بن يحيى، بل روى عنه الأجلاء، بل الأجلاء كابن أبي عمير وأبان بن عثمان وأحمد بن أبي بشر وجعفر بن بشير، هاي كلهم كبار، وقد الدعية في كل واحد منهم أنه الذي يروي عنه ثقة. جعفر بن بشير عندهم بحث أن من يروي عنه جعفر بن بشير فهو ثقة عند أحمد، بلي ابن أبي عمير صفوان، فقد روى عنه كبار الأجلة ومنهم الثلاثة. فإذا هذا نعم، إذا فيمكن إثبات وثاقته بهذا الطريق، وهذا الطريق تام بحسب ما هو مبحوث في محله في علم الرجال، خلافا للسيد الخوئي قدس سره. طريق الآخر وهو رواية صفوان وابن أبي عمير
وكلمة
أوجههم وكثرة رواية الأجلاء. أيضا قد يقال كثرة رواية الأجلاء عن شخصين أمارة على أن يكون الشخص معروفا، والمعروفية بناء على ابن الشيخ التبريزي، والمعروفية دليل الوثاقة، فهو من المعاريف أيضا.
رواية الأجلاء مثل صفوان ابن أبي عمير،
ابن أبي عمير، جعفر بن بشير، نعم، فضالة ابن أيوب، أبان بن عثمان، عبارة الشيخ طوسي ما شفت أقراها.
وقال الشيخ حسين بن أبي العلاء له كتاب يعد في الأصول، هاي استفادة من سيد محمد رضا،
يعد
من الأصول، كتابه يعد من الأصول،
يعني يكون الشخص هذا تلقى الأصحاب كتبه وجعلوه من الأصول المعتمدة، وجعلوا بلي كتاب شخص من الأصول المعتمدة، كل الرواية تنتهي إليه يدل على المفروغية عن وثاقته. وإلا لو كان الشخص غير ثقة كيف يكون كتابه من الأصول المعتمدة، مع أن كل الروايات في هذا الأصل تنتهي لمن؟ تنتهي لصاحب الأصل، فهذا يكشف عن وضوح وثاقته. إذن هناك طرق عديدة لإثبات وثاقة الحسين بن خالد، إذن هذه الرواية رواية تامة ودلالتها واضحة، إن الله حرم منه منه ميتا كما حرم منه حيا، فالحرمة التي تثبت للشخص في حالة الممات كالحرمة الثابتة له في حال الحياة، وكما لا يجوز في حال الحياة أن يقطع رأسه أو يده أو بطنه أو لا يجوز ذلك في حال الممات. الرواية الرابعة صحيحة صفوان، قال أبو عبد الله عليه السلام، الباب 25 من أبواب ديات الأعضاء الحديث الرابع، صفحة 329 جزء جزء 29. بعض الإخوة ما عندهم الكتاب فنحن نقرأ مصادر الروايات. قال: أبى الله أن يظن بالمؤمن إلا خيرا، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء. وهذه الرواية الصحيحة وإن كانت واردة في خصوص كسر عظام المؤمن، إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عدم اختصاص مساواة الميت المؤمن بحيه وميته بقطف العظام، كسر العظام. احتمال أنه هذا الحرم فقط بلحاظ كسر العظام بعيدة جدا بحسب مناسبات الحكم والموضوع، ولا يرى العرف المتلقي خصوصية للعظام في قبال باقي الأعضاء، فالعرف يتلقى هذه الرواية أنه كبرى كليا، أن الحرمة للشخص لا تتغير إذا مات، فبموته لا تسقط حرمته، فبموته لا تصدق حر حرمته. فإذا هذه الرواية بل تدل على التسوية. إذا هذه الرواية أيضا تدل على المطلب. هذه الرواية خمسة كم؟
أربعة.
الرواية الخامسة وهي خبر محمد بن مسلم في الكافي الجزء الأول صفحة 302، صفحة 302. في خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر في حديث استشهاد الإمام المجتبى عليه السلام، الإمام من؟ الحسن، ودفنه بل من قبل الإمام الحسين. الإمام الحسين كما في الرواية عندما دفن الإمام الحسين خاطب عائشة وقال: ولعمري قد أدخل أبوك وفاروقه على رسول الله صلى الله عليه وآله بقربهما منه الأذى، وما رعيا من حقه ما أمرهم الله به على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء. لاحظوا هذه الرواية ذيل. إن الله حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء. وظاهر الرواية أنه لا فرق في حرمة المؤمن بين كونه حيا وميتا، وبموته لا تسقط حرمته. وهذه الرواية بل وإن ورد فيها الذيل إلا أنها ضعيفة السند، سندها غير تام. فإذا هناك عدة أدلة تدل على هذه الكبرى الكلية، وبناء على هذه الكبرى الكلية كل ما يحرم على الشخص فعله اتجاه هذا الشخص حال الحياة يحرم عليه أن يفعله حال الممات، وفي حال الحياة لا يجوز تشريحه وتقطيعه، فكذلك لا يجوز في حال الممات. وهذا لا فرق فيه بين كون التقطيع في حال الحياة لأغراض عقلائه أو لا توجد أغراض. هل يجوز لك أن تقطع المسلم لأغراض عقلائه الحي؟ واحد يجي للحي يجوده ويقطع فيه، في أربطة فتح بطنه ويطلع رئته، يقول لي أغراضا، لا يجوز. فكذلك في أي حال؟ في حال الموات لا يجوز. فما ثبتت حرمته في حال الحياة، بل لا لمقتضى حرمته في حال الممات. هذا هو الدليل كام؟ الثالث. فهل هذا الدليل الثالث يا شيخنا يا شيخ حسين تام أو لا؟ احنا نقول شيخ حسين أبو علي، أنت أبا ماذا ولدك إذا جبت بولد ماذا تسميه؟
إن شاء الله محمد علي.
محمد علي، فأنت أبا علي يعني. تجمع بين النورين محمد وعلي، نورين إن شاء الله. رزقك الله الذرية الصالحة وأن يكون من خدمة صاحب العصر والزمان، وتقر عينك به أنت والسامعون والحاضرون. فإن الولد الصالح من الأشياء التي يطلب الإنسان ويسأل الله الحصول عليها، فإن الولد الصالح يبقى للإنسان إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا في ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. يدعو له ولد صالح يدعو له، كيف بعد إذا يدعو له ويفعل الخيرات ويصلي عن ويفعل المبرات؟ هذا الولد الصالح منحة إلهية وشيء عظيم، لكن الإنسان يستصغر أحيانا النعم الإلهية، يفكرها شيء سهل، عندي ولد عندي ولدين، ولا يعرفها إلا من؟ إلا المحروم الذي يبذل الأموال الطائلة لكي يحصل على ولد، يقول أريد ولد. خب، وقد يناقش الاستدلال بهذه الطائفة نعم بمناقشتين. المناقشة الأولى أن الروايات هي في مقام التنزيل، فهل ينعقد إطلاق في دليل التنزيل أو لا ينعقد إطلاق في دليل التنزيل؟ فإذا رجعنا إلى الروايات الأولى والثانية وهما من الروايات العمدة، حيث سئل فيها عن رجل قطع رأس شنه ميت، فقال عليه الدية. تفتوا المطلع، لأن حرمته ميتا كحرمته حي. الشارع قاعد ينزل حرمة المؤمن أو حرمة الشخص ميت كحرمته حي، وهذا التعليل ذكره الإمام ليس ابتداء، لفت للنكات، إنما ذكره في سياق إثبات الدية. فقد يقال من جهة أولى، هالرواية فيها مشكلتين. مشكلة الأولى ليس المتكلم في مقام بيان الكبرى الكلية، إنما في مقام فرغ عن كبرى كلية يريد يطبقها على المورد. وفرق بين أن المتكلم ابتداء يأتي بالكبرى الكلية فيقول حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، وبين أن يسأل سؤال فيقول حكم ويجيب كبرى كلية، هل يستفاد إطلاق الكبرى الكلية من غير الجهة المسؤول عنها؟ لا، فإنه ليس في مقام البيان من جهة الكبرى، غايته أن الكبرى تنطبق على المورد. فقد يقال أن الكبرى ما هي حدودها؟ فهل ما ثبتت حرمته للميت في حال بل في حال الحياة من جميع الجهات يثبت في حال الممات، أو من جهة ثبوت الدية؟ واضح الحكم الوضعي. فقد يقال غاية ما يستفاد من الكبرى وتطبيقها في المقام أن الحكم الوضعي موجود، وهذا لا يعني أنه الحكم التكليفي ثابت ولا يستفاد الإطلاق من جهة لو وجد غرض عقلائي أو لم يوجد غرض عقلائي، لأن المتكلم ليس في مقام البيان. وسيأتينا أن حتى لو بنينا على جواز التشريع، لو قطع شخص العضو يجب الدية، فإذا وجوب الدية متوقف على الحرمة. ولهذا في قتل الخطأ هناك دية، في قطع العضو خطأ ماكو دية. ليست ثبوت الدية منوط بالحكم التكليفي وهو الحرمة، فغاية ما يستفاد من الرواية أن لأن له حرمة تثبت الدية. ولكن هل هو حرام تكليفا؟ هل يستفاد من الرواية ذلك؟ لا، لا يستفاد من الرواية ذلك. وسيأتينا أنه حتى لو قلنا بجواز التشريع تكليفان في نفس قطع العضو دية، والرواية غاية ما تثبت وجوب الدية ثبوت الدية. ليش؟ لأن هذا المسلم محترم كالمال المحترم الذي يتلفه الغير سهوا أو غفلة أو نسيانا أو في حال المجاعة. ياي، لو أتلف شخص وأخذ مال الغير في حال المجاعة يجوز تكليفا وعليه الضمان، لأنه المال محترم، واحترام المال لا يقتضي ثبوت الحرمة التكليفية، أغايته يثبت الحكم الوضعي. فإذا هذه الرواية ليست في مقام البيان من جهة الكبرى، وإنما أخذت الكبرى مفروغا عنها. هذا إشكال أول. إشكال ثاني، حتى لو كانت في مقام البيان هي دليل تنزيل، وقد وقع الخلاف كما أشرنا لذلك في أبحاث المكاسب المحرمة. وما أدراك ما المكاسب المحرمة؟ دقق في هذه المطالب والنكات والأبحاث. لا بد أن تقول خلصنا الكتاب، خلي في الصاف، خلصنا الكتاب يلا ها خلي في الراف، انتهينا من كتاب اللمعان اغلق نخليه في الرف، كان كتب مرتبة مش كتاب كتاب. القطار خلصناه حطه في الرف، اللمعة في الرف، أصول المضافة انتهينا، الحلقة الثالثة انتهينا، الرسائل كفاية انتهينا، خلاص في الرفوف، كلها في الرفوف. لا، ما يفيدك، لا بد أن ترجع وترجع وترجع وترجع، لا بد أن تكثر المراجعة لهذه الكتب. جود المكاسب وقرأ، جود الآن بحث، فلي بحث أبحاث الدقيقة، بحث الإعانة على الإثم، اقرأ مرة ثانية وتأمل فيه وش أخذنا وش ما أخذنا. ليست هذه الكتب مما تدرس وتجعل على الرفوف، مو كتاب ثقافي وتخلصه تقرأ تخلى على الرف. مثل مفاتيح الجنان، مثل القرآن تقرأه كثيرا وتمر عليه كثيرا في اليوم والليلة، أيضا هذه الكتب تمر عليها في اليوم والليلة. نعم. إذن وثانيا، لو كانت الرواية في مقام البيان هذه دليل تنزيل، هل هناك إطلاق يا سيدنا الصنديد في أدلة التنزيل؟ أو غاية ما يقتضيه دليل التنزيل تسرية الآثار من المنزل تسرية الآثار من المنزل عليه للمنزل، الآثار البارزة والواضحة عند العرف. فلو بنينا على إطلاق التنزيل قد يصح التمسك، ولكنه قد يقال أنه إنما تثبت الآثار البارزة، والآثار البارزة ها هنا والتي صرحت بها الروايات ثبوت الدية. يا شيخنا ثبوت الدية، الأثر البارز لهذه الحرمة ثبوت، بل أن كل الروايات اللي قرأنا ذكرت كل الديات، أحكام الديات، وأن تثبت الدية تثبت الدية. فقد يقال الأثر البارز ما هو؟ لأحكام الأعضاء ثبوت الديات. ليس بيان الحكم التكليفي، فإنه حتى في حال قطع الأعضاء قد تثبت الدية ولا يوجد هناك حرمة تكليفية كالقطع الجهلي أو الغفلة أو لشبهة في الموضوع أو النسيان، ولكن الأثر البارز ثبوت الدية. ولهذا إذا نلاحظ سائر الروايات التي قرأناها لم تذكر الكبرى مجردة، ذكرت الكبرى في موارد التطبيق على ثبوت الدية، وأن الدية التي تثبت للملك الدية التي تثبت الحي. ماضح كلامي إن شاء الله؟ وهذا يمنع من إحراز الإطلاق. هو الدليل التنزيل ما في إطلاق، كيف إذا احتف بنكتة أنه ذكر تطبيقا لثبوت الدية؟ فالإشكال يكون أوضح وأوضح. وهذه الرواية التي قرأناها والرواية التي بعدها، إن الله حرم منه ميتا كما حرم منه حيا، فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح فعليه الدية، فعليه الدية. كل ناظر إلى ثبوت ثبوت الدية. ليس في مقام البيان من هذه الجهة أصلا. ثانيا إذا كان فيها دليل تنزيل، دليل والدليل التنزيل لا إطلاق له، والأثر البارز هو ثبوت الديات. كيف إذا احتف؟ هذا إشكال خلي ثالث أفضل. الإشكال الثالث، لو سلمنا بإطلاق أدلة التنزيل قد يقال أنها محتفة بالمقام بقرينة متصلة أنها ذكرت كتطبيق لثبوت الدية حيث فرعت على الكبرى ثبوت الدية. وقد يقال بأن هذا يمنع من انعقاد الإطلاق، وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق، لأنها مثلا أقول الخمر فقاع فلا تشربه، فهل معنى هذا أنه لو سلمنا كبرى إطلاق دليل التنزيل يعني أنه نجس؟ قال فلا تشربوا. هذا التفريع يقولون يوجب احتمال لا أقل القرينية في المنع عن الإطلاق، وأن الملحوظ في التنزيل هو حرمة الشرب، حرمته ميتا كحرمته مسلما فعليك الدية إذا مثلا كذا. ظهر أن النكتة الملحوظة هي ثبوت الدية، ونحن لا نمانع من ثبوت الدية حتى لو كان التشريح حلالا. القطع العضو فيه الدية. إذن هذا هو الإشكال، بل ثلاث إشكالات صارت الحين، إشكال واحد هذا من إشكال واحد، صارت ثلاثة إشكالات. إشكال أول أنه مو في مقام البيان من هذه الجهة، إشكال ثاني أنه دليل تنزيل ودليل تنزيل لا إطلاق، ثالث دليل ثالث أنه هذه الأدلة فرع عليها ثبوت الدية، وهذا يمنع من انعقاد الإطلاق. الإشكال الرابع، سلمنا أن كل هالإشكالات لا ترد، هل ينعقد إطلاق في الأدلة حتى لوجود غرض عقلائي وتدل على حرمة قطع الأعضاء حتى لو وجد أغراض عقلائية، أو لا يستفاد منه ذلك؟ ها سيدنا سؤال، واضح السؤال؟ وش تقول شيخ مرتضى؟ سألته رجل قطع رأس ميت فقال بلي حرمته لعليه الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. حرمة هل يقتضي ثبوت الحرمة حتى إذا وجد غرض عقلائي؟ هل لها إطلاق حتى لو وجد غرض عقلائي، كما لو توقفت الكشف عن العلاج الأمراض وعلاجات إلى الناس وإنقاذ حياة الناس في إطلاق لإثبات الحرمة؟ أو مناظر إلى ما إطلاق له لهذه الجهة إذا وجد أغراض عقلائية؟ رجل قطع رأس ميت، ناظر إلى واحد قطع رأس ميت، ما نتكلم عن مسألة شنو، ما لو وجد أنه أغراض طبية وأغراض عقلائي.
ليش يساوي في الحل؟
نعم،
ليش يساوي في الحل؟
من جهة حرمة القطع في هذه الحصة، وهي الحصة المتعارفة. المعروفة أنه إذا كان لأجل الانتقام، لأجل التنكيل، أو لأجل لا يوجد غرض عقلائي. هاي الفرد المتعارف في زمان الناس، ما كان فرد متعارف أنه تقطع لأجل أغراض عقلائية، أو يقطع رأسه ليزرع عن للحي. ناظر إلى الفرد المتعارف والأفراد المتعارفة في زمان الناس، بل قد يقال الآخر لا وجود له، أن قطع الأعضاء للأموات كان غرضها الانتقام والتشفي والتنكيل أو اللعب، أو لا قال أنه ما في غرض عقلائي، ما في فرق كان في أغراض عقلائية. ومن هنا قد يقال لا ينعقد الإطلاق في الأفراد التي غير متعارفة، بل لا وجود لها في زمان النص. وقد ذهب بعض الأعاظم من علمائنا أن الإطلاق لا يشمل الأفراد المعدومة أو شبه المعدومة في زمان النص، فإن المتكلم من أهل المحاورة قد يتعلق غرضه بالتقييد، لكنه يستهجن منه أن يقيد، لأنه لا يوجد إلا الأفراد التي هي تحت غرضه، والفرد الذي يريد أن يقيد لا وجود له معدوم. فمثلا أعطيك مثال، لو فرضنا أن الذهب الموجود في زمان الناس والذهب الأصفر، ما في شيء يسمونه ذهب أبيض أصلا، ماكو ذهب أبيض. فجاء المشرع وقال لا تلبس الذهب في الصلاة، يحرم على الرجل لبس الذهب. فيقول بعض الأعلام لو كان، يقول هذا الذهب ما نقدر نتشبث بإطلاقه للحرمة حتى للذهب الأبيض، إذ لعله الشارع ملاكه قائم في حرمة الذهب الأصفر خاصة اللي هو المتعارف، لا ولا يرى حرمة الذهب الأبيض، لكن يستحجن منه أن يقيد، يقول يحرم عليكم الذهب الأصفر، كل ذهب أصفر ما في ذهب غير. وليست طريقة المتكلم أنه يعمل أعمى علمه الغيب المستقبلي سيأتي عقب هالقد سنة ذهب أبيض، بل قلت للمشايخ قبل قد يرمى بأنه هذا الإمام يتكلم يدعي علم الغيب ويدعي أنه إله، وتأتي بلي القرح في الأئمة عليهم السلام، وكثير من الأشخاص لا يعتقد بهذه المقامات للإمام حتى يدخلها في بيان أحكامه الشرعية، مو طريقة الأئمة يبينون أحكام في أزمنة مستقبلة في المعالم المستقبل سيأتي، فيتكلم بما هو من أهل العرف العام. واضح شيخنا؟ فلو كان في الواقع الملاك والإرادة مقيدة بالذهب الأصفر، فهنا لا يمكنه أن يبين القيد، فهذا الموضع ليس موضع قابل عرفا للتقييد، فليس قابل للإطلاق، لأن النسبة بين الإطلاق والتقييد الإثباتيين ما هي؟ درس في الأصول الملكة والعدم، درست هذا المطلب وما درست سيدنا شيخنا شيخ مرتضى، النسبة بين الإطلاق والتقييد في مقام الإثبات الملكة والعدم، واضح؟ وفي مقام الثبوت مباني ثلاثة، ضدين نقيضين ملك وعدم. وش معنى مقام الثبوت؟ هذا كله في الحلقات مفصلا مبحوث، لا بد أن تدرس يا شيخنا يا شيخ. عليكم السلام. الحلقات مهمة مهمة، كل يوم نكررها. ولهذا لا تأتي نكتة مقدمات الحكمة لو أراد القيد لذكره، وإلا يكون ناقضا لغرضه. هو لو أراد القيد ما يقدر يذكره، هذا الموضوع ليس موضوع قابل للذكر عرفا، ف فلا شمول للإطلاق للأفراد غير الموجودة في زمان الناس ومقامنا من هذا القبيل. لا يمكن شمول إطلاق الحرمة لفرد غير موجود في زمان الناس، وهو تقطيع الأعضاء لأغراض عقلائية طبية وهي حماية المجتمع من الأمراض الخطيرة. فلعله الإمام لا يرى عموم الحرمة، ولكن لم يذكر القيد لأنه لا يوجد في زمان الناس تشريح يوجد فيه معرفة خصائص الأعضاء بشكل، هي متى توصل لها العلماء؟ توصل في الزمان الأخير.
وبعبارة أخرى خفاء الصيد؟
ليس خفاء الصيد، أفراد معدومة في زمان الناس لا وجود لها. والنكتة في ذلك أن الموضع غير قابل عرفا للتقييد، فلا يقبل عرفا الإطلاق، ما لا يقبل التقييد لا يقبل الإطلاق، لأنه لعله تعلق غرضه ببيان القيد ولكن يستهجن منه ذكر القيد.
التشريح كلا ليس موجود في زمان الناس،
لا يوجد تشريح طبي، مو تشريح مثلي، تمثيل، تمثيل موجود، يمثلون بالأعضاء، كانوا عرب يأخذ الشخص يمثل فيه، يقتل يمثل فيه، لا معروف، لا تشريح طبي، يعني يأخذ الرئة، ما عندهم هالإمكانيات، يأخذ الرئة ويأخذ القلب والمعدة ويشرحه ويحلله إلى الأعضاء ويكتشف الأمراض، هذا قطعا غير موجود، إنه موجود في زمان متأخر 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 زماننا، يعني هذا حتى في زمان قبل هذا زمان ما موجود أصلا التشريح، هذا زمان نشأ متأخرا. نعم ما وصل إلى درجة التحليل، يعني قد يكون فقرنا بس أفكار عملية ما موجودة إلا في الطب الحديث الأخير متأخران.
عن هاي الرواية مثلا تذكر مع حماد في سنة هشنو أنه الطبيب اللجل يوم علي سلام الله استخرج عرق من الغنم مثلا، هذا فيه نظر لأمور عقلائية، يعني معالجات طبية،
بس ما يلقى بالتشريح، ما يلقى بالتشريح، تشريح الإنسان، بدن الإنسان، بدن الإنسان معقد، أنه يفتح بطنه وتأخذ الأعضاء وتحلل ولها نتاجات طبية، هذه عمليات معقدة وصلوا إليها في زمان متأخر.
مثلا شرح وتستكشف
الرئة، كل حال لم يثبت هكذا حسب قراءاتي في الطب، هاي مثلا ما موجود، هاي موجود زمان متأخر جدا، هو قطعا في زمان النص بعيد، ما حد يدعي أن في زمان النص موجود هذه الأفراد، وهو أفراد التشريح وتقطيع الأعضاء لأجل الاستفادة منها في الأمور الطبية. وبناء على هذا قد يقال لا ينعقد الإطلاق، إذن هذه الطائفة مبتلات ببعض المشاكل، وذكرنا كم إشكال الآن؟ أربع إشكالات. وإن كان المعروف بين علمائنا الاستدلال بهذا الدليل، عمدة الأدلة عندهم على حرمة التشريح هذا الدليل، وهو دليل تنزيل حرمة الميت كحرمة الحي، هذا عمدة الأدلة، وإلا الدليل الهتك ناقشوه ودليل ناقشوه هذا الدليل التام، ولكن أيضا للتأمل فيه مجالون. وإن كان الأغيون الأعلام بل يرون تمامية الدليل كالسيد الإمام، كالسيد الخوئي، كالشيخ التبريزي، كالشيخ الوحيد، كالسيد السيستاني، يرون أنه بدن الميت المسلم يحرم تشريحه، عمدة دليلهم هو هذا الدليل، الروايات التي قرأتها يستفيد منها الإطلاق، ولكن حسب التأمل القاصر الفاتر الذي لا يسوى شيئا مقابل هؤلاء المحققين، هذا الذي نفهمه محل تأمل ونظار. هذا تمام الكلام في هذا الدليل، تأتي بعض الأدلة الأخرى، بقي دليل واحد، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطيبين.